عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بلقائكم. ونسعد اليوم وكل يوم بهذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بدون أسباب في حدود الأوقات المسموحة؟ وما هي هذه الأوقات المسموحة؟ هل يجوز فيها التأخير في كل صلاة أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد، تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إذا لم يكن هناك سبب، وسبب مشروع، يعني دخل الوقت والشخص يعني أخرها دون سبب، جالس مثلا في مكتبه أو في الديوانية حتى خرج الوقت، فهنا هو متعمد، يعني وإن كان مشغولا بأعمال إدارية أو غيرها، أو ربما يكون مشغول بأي أمر في الديوانية والجلسات فخرج الوقت، أثمة لأن تأخير للصلاة لغير سبب، ويجب عليه أن يقضي الصلاة مباشرة، وعليه التوبة مما بدر منه من تأخير الصلاة. لكن إن أخرها عن عذر، مثلا من الأعذار نسيان، ناسي، قد يكون هو منشغل في عمله أو مكتبه ولكثرة الأعمال وكذا نسيه، فهنا لا أثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أيضا تأخير الصلاة إذا كان لعذر سفر أو عذر مرض أو مطر، ووقت صلاة إذا كان مثلا في الفجر، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق، ويعني في كما هو معلوم الآن بالدقائق إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، هذا هو وقت أداء الظهر من زوال الشمس، يعني زوال الشمس عن وسط السماء جهة الغرب إلى بلوغ ظل الشيء مثله، والعصر أن يزيد الظل إلى مثله أو مثليه، وكذلك المغرب والعشاء، يعني الوقت فيه سعة، فيه سعة، والصلاة في أول الوقت طبعا أفضل من الصلاة في آخر الوقت كما ورد في الحديث الشريف. نعم،
جزاكم الله خير. في مثل هذه الأحوال هل يجوز تأخير الصلاة من أجل انتظار الجماعة؟
نعم، تأخير الصلاة من أجل انتظار الجماعة ما فيه بأس، على أن يكون هذا معلوما، يعني دائما المساجد في أوقات محددة، يعني وأحيانا يختلف الوقت بين أوقات الشتاء والصيف، فيوضع تنبيه بأن صلاة الظهر ستقام بعد نصف ساعة أو ربع ساعة، والعشاء كذا، فيتعارف أهل المسجد على ذلك، ما في بأس من التأخير. لكن الصلوات تختلف، يعني صلاة المغرب التأخير فيها يكون قليلا، صلاة الظهر التأخير فيها يكون كبيرا، ممكن يكون نصف ساعة، ممكن يكون ساعة إلا ربع، تبعا لوقت الصيف أو الشتاء. وكذلك صلاة الفجر، يعني إلى الغلس، يعني أي يعني الظلمة، يتصلف الظلمة، فممكن تأخير الصلاة حسب يعني ما يتعارف عليها المسجد، لكن تأخيرا يناسب وقت الصلاة التي هم فيها ووقت الصلاة التالية لها.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، فيما يتعلق في الصلاة، صلاة، يقول الأخ أنه صلى لكنه لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، فهل تعتبر الصلاة صحيحة ويجب إعادتها أو ماذا؟ نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الصلاة صحيحة يعني ولو لم تقرأ الفاتحة، إذا كان الإمام قرأ الفاتحة فأنت ما تقرأ، بل لكن لو أن الإمام انتظر قليلا بعد الفاتحة، بعض الأئمة ينتظر بعد الفاتحة قليلا ليتمكن المصلون من قراءة الفاتحة فتقرأ في هذه الفترة التي يسكت فيها الإمام. أما إذا لم يترك لك فترة تقرأ فيها فلا تقرأ، لأن ستشوش على الإمام ولا يعني تستحضر الذهن فيما يقرأه الإمام. فالصلاة صحيحة مثل ما قلنا ولو لم يقرأ، تقرأ بفاتحة الكتاب، لأن قراءة الفاتحة ليست واجبة في الصلاة إذا كانت يعني جهرية وأنت وراء الإمام. ومرجع الخلاف بين الفقهاء، يعني منهم من أخذ بأنك تقرأ أو أنك لا تقرأ، مستند إلى قوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن جانب آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ولذلك بعض الفقهاء قالوا بوجوب القراءة في الصلاة السرية والجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويعني هذا مبنى الخلاف، لكن على كل الجواب في هذا أن الصلاة صحيحة سواء قرأت أو لم تقرأ في الصلاة الجهرية وراء الإمام.
جزاكم الله خير. هذا الحكم ينطبق على الصلاة الغير جهرية بأسر.
أي غير الجهرية مثل ما قلنا، الإمام طبعا في السرية يترك لك فرصة فتقرأ فيها، لابد أن تقرأ الفاتحة في هذه الحال.
وإذا لم تقرأ الفاتحة سهوا أو نسيانا؟
لا، هو إذا لم تقرأ على الخلاف بين الفقهاء أن قراءة الإمام لك قراءة.
جزاك الله خير. ننتقل إلى هذا السؤال فضيلة الشيخ، ويقول الأخ: ما حكم التوقيع على إجراء عملية جراحية رغم أن الطبيب المختص قال أن نسبة النجاح 20%، لكنه إن لم تجرى له العملية فربما يعني يفارق الحياة، وقدر الله أن توفي تحت العملية، هل يلحقنا إثم وهل علينا كفارة في مثل هذه الأحوال؟ نرجو تبيان هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
الطبيب طبعا في مثل هذه الأمور التي هي مثلا إجراء عملية خطرة نسبة النجاح فيها ضئيلة، ما ينفرد برأيه، وإنما يستشير عدد من الأطباء المختصين، لأن العملية يشترك فيها أكثر من طبيب مختص. فإذا استشار الطبيب والأطباء ورأوا أنه تجرى العملية ولو كانت نسبة النجاح ضئيلة، في هذه الحال راح يستأذن أهل المريض، وهم يعني طبعا يشرح لهم الطبيب الحالة. لكن إذا كان نسبة النجاح يعني مثل ما نقول ضعيفة جدا، يعني 10%، 15%، 20%، والحالات السابقة من التجارب الأطباء في مثل هذا المرض أنه لا يسلم مثل هذا المريض تبعا لسنه أو مرضه وكذا، فهنا لا تجرى العملية، لأنه فيه تعذيب للمريض. لكن إذا رجي الشفاء في حالات شفاء منها تبعا لتجارب الأطباء ولسن المريض، فهنا تجرى العملية. ومثل ما قلنا ما في شيء محدد فيه، لكن إذا الأطباء قالوا أن نسبة النجاح ضئيلة جدا فلا يلجأ إليها، ولا ينبغي للطبيب أصلا أنه يلجأ إلى مثل هذه الأحوال. على كل حال إذا أنتم أعطيتم الإذن بإجراء العملية، أعطيتم الإذن بإجراء العملية ثم حدثت الوفاة، والطبيب مع من معه من الأطباء أو المختصين يعني أجروا العملية وبذلوا غاية ما يبذل في مثل هذه الأحوال وحدثت الوفاة، فهنا يعني لا يترتب على ذلك شيء بالنسبة للطبيب، ولا يترتب أيضا إثم بالنسبة لكم، لأنكم يعني لا تعلمون الغيب، لأن في حالات كما قلنا يعني فيها حالات تنجح العملية وحالات لا تنجح، وإذا قلنا أنه ما في إثم وأيضا لا يترتب عليه كفارة في ذلك، لأن هذا ليس قتلا، ما صار قتل خطأ يعني، وإنما هو يعتبر موتا طبيعيا، فيعني إن شاء الله يعني هذا لا شيء عليكم فيه، وربما يعني النفس تحدث فعلا أنه هم الذين أعطوا الإذن وكان ينبغي، وقد يكون بينهم خلاف، منهم من يقول نعطيهم الإذن، منهم يقول من لا نعطيهم الإذن، ثم على كل يعني هذا ما قدره الله، ويعني لا شيء عليكم ولا إثم ولا كفارة في هذا الأمر.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، بإذن الله تعالى سيكون لنا معكم وقت آخر للمزيد من طرح الأسئلة على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، ودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا ومرحبا بلقائكم. نبدأ معكم هذا اليوم هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، آملين للجميع أن يستفيد من هذا الطرح الطيب المبارك. ونبدأ بهذه التحية لفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله
فضيلة الشيخ. نبدأ بهذا السؤال، فتاة متزوجة ولها أم مريضة تحتاج إلى رعايتها، والنظر في أحوالها وهي تذهب لها في الأسبوع يعني 3 أو 4 أو أكثر من ذلك لكي تقوم على خدمتها وحاجتها وهي مريضة، وترجع إلى بيتها ولكن الزوج يرفض السماح لها بالذهاب إلى أمها المريضة، فهل يحق له من الجانب الشرعي أن يمنع هذه المرأة من الذهاب إلى أمها المريضة؟ وهل تحتاج المرأة في هذه الأحوال إلى يعني إذن الزوج للذهاب إلى تطبيب والدتها أم لا؟ نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. يجوز لك أن تذهبي إلى أمك المريضة وينظر في الأحوال، يعني قد يكون في من يقوم بمراعاتها من أخواتك مثلا وظروفهن أحسن من ظروفك، ومع ذلك طبعا الزيارة لابد منها، لكن ربما الخلاف بينك وبين زوجك هو كثرة الذهاب. أما مجرد الذهاب فليس للزوج أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى والديها إذا كان مريضين، لأن صحيح في حق للزوج أن تبقى الزوجة في بيتها، وربما يكون عندها أيضا ارتباطات والتزامات كتربية الأولاد وغيرها، لكن إذا تعارض حق الوالدين أو أحدهما مع حق الزوج فيقدم حق الوالدين على حق الزوج. يعني في هذه الحال تعارض، إما أن تبقى في بيت زوجها وإما أن تذهب، وحاجة أحد الوالدين كما في السؤال ملحة، ما في حد يقوم بهذا الأمر، فهنا تخرج ولو بدون إذن الزوج. وكونها تذهب بدون إذن الزوج معناه أنها لا تعتبر ناشزا. المرأة إذا خرجت دون إذن زوجها في الأمور التي يعني الزوج لا يريدها أن تذهب إليها وليس الأمور العادية تعتبر ناشزا، والناشز تسقط نفقتها إذا كانت مثلا ذهبت وباتت في مكان آخر حتى لو بيت أهلها أو غيره والزوج غير راضي. لكن في مثل حال السؤال يراعى أيضا المعروف في هذا، يعني ما يكون الأمر أمر عناد وخلاف أنها لابد أن تذهب إلى أهلها، وربما تذهب وحاجة والدتها مثلا ساعة أو ساعتين فتجلس مثلا بالساعات مثلا وتترك بيتها، وربما عندها أطفال صغار ما عندهم أحد الزوج يتحمل بمسؤوليتهم، يعني تراعى مثل هذه الأحوال. لكن القاعدة العامة أنه إذا تعارض حق الوالدين مع حق الزوج يقدم حق الوالدين في هذه الأمور اللي هي مشتركة. طبعا في أمور مشتركة وفي أمور لا، حق الزوجة مقدم فيها، أمور خاصة بها وعلاقتها مع زوجها وتربية الأولاد، هذه أمور خاصة بها. لو الوالدين عارضا في أمور معينة متعلقة بالتربية، لا قول الزوجة وزوجها مقدم في هذه الأحوال.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن جدتي مصابة بالمرض، مرض السرطان، شفاها الله وعافاها. يقول: هل المصاب بهذا النوع من الأمراض يعتبر شهيدا عند وفاته؟ ويقول كذلك: أننا لم نخبر جدتنا بأحوالها الصحية حتى لا تسوء حالتها النفسية وتتدهور أكثر وأكثر، فهل يقلل هذا الأمر من عدم علمها بمرضها الذي يعني هي مصابة فيه، أم أننا يجب إخبارها بهذا الأمر؟ نرجو الإفادة وتوضيح رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
الإخبار وعدم الإخبار، وهذا فعلا أحيانا يحتار أهل المريض، هل يخبروه بمرضه أو لا يخبروه؟ هذا يعتمد على يعني الشخص نفسه المريض، هل هو من النوع الذي يجزع ويقنط ويتضجر، أو من النوع الذي يعني يتوكل ويصبر، هذا يعني يختلف تبعا للأشخاص. وعلى كل الأحوال يعني لهذا الصنف أو هذا يحتاج إلى تمهيد، ويعني أخذ الموضوع شيئا فشيئا. فإذا كان الإخبار سيترتب عليه مثلا أن شخص قد يكون معه أمراض معينة، لو أخبر ربما تزيد هذه الأمراض، تستاء حالته ويدخل في مشاكل، لا ما يخبر في هذه الحال. أما إذا كان من النوع الذي يعني يصبر ويحتسب، فيخبر بمرضه، وهذا ربما يكون أفضل في هذه الحال، لأن الصبر هو الذي يترتب عليه الأجر العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتؤمله بالشفاء، وتأتوا له بالأحاديث التي تبين أن مرضه هذا يعني مرض قد يكون سببا في دخوله الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الموت، الشخص إذا مات بمرض باطني يعني اللي يسمى المبطون، عده النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، فقال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. يعني إذا ذكر الشهيد فهو الشهيد في سبيل الله، وبقية الخمسة فهؤلاء في حكم الشهيد إن شاء الله. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذه الإجابة الوافية. وننتقل الآن إلى هذا السؤال الذي ورد إلينا، وقد قال صاحب السؤال إن والده مصاب بفشل كلوي ولم يجد من يتبرع له بهذا الأمر، وأعلن ذلك، وقد جاءه من يريد التبرع لكن طبعا بمال، يقول يأخذ مقابل هذا الأمر، هذه العملية أخذ مبلغ من المال، فهل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
طبعا يعني هذه قضية نقل الكلية ونحوها، في أشياء أخرى ممكن تنقل من مريض، من سليم إلى مريض. من حيث العموم هذا جائز طبعا، بشروطه أن يكون ما يترتب عليه ضرر لمن ينقل عنه أو منه هذا الجزء، وطبعا في ضرر لكن يكون ضرر محتمل، وما يكون القصد هو التجارة إذا كان على مستوى معين، أو يكون هذا الشخص يريد أن يبيع جزء من جسده ولو كان مضطرا فقيرا، لأن الإنسان لا يملك نفسه، ولذلك ما يجوز للشخص أنه ينتحر مع أنه يتصرف في جسده. فحسب السؤال هنا، هو ينتظر من يتبرع، أولا يكون من أقربائه المقربين، لم يجد من يتبرع، ولربما يجد لكن ما يتطابق الأوصاف التي ممكن أن تنقل منه من هذا السليم إلى المريض، ثم لم يجد من يتبرع له. فيفهم من السؤال أنه أعلن، يعني إعلان أنه يحتاج إلى كلية ومن يتبرع له، لكن في الإعلان ما يضع أنه سيكافئ من يعطي من يتبرع له بكلية سيأخذ مبلغ كذا وكذا، لا، هذا معناه أنه يعني يشتري وهذا لا يجوز، وأن من يدفع يبيع وهذا أيضا لا يجوز. إنما هنا دعته الحاجة إلى أن يبذل المال، يعني إذا جاءه شخص وقال له والله أنا ممكن تبرع لك أو تنقل الكلية مثلا وتعطيني مبلغ كذا، إذا لم يوجد غيره فهو مضطر لهذا، يأخذ المال، يبذل المال في هذه الحال، نسمي بذل المال يعني مو شراء، إنما يبذل المال، وهو في حقيقته بالنسبة للطرف الآخر يعني بيع وشراء، فهذا فيه حرج. لكن هو إذا بذل المال في سبيل أن يعني يعالج نفسه فلا شيء عليه. بعض الناس مثلا يسافر إلى بعض البلاد ويدفع مال، أيضا هو مضطر لذلك، كل هذا إن شاء الله لا شيء فيه، والإثم إن كان في إثم فيكون على من باع وكان قصده البيع.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن نكون قد استفدنا مما طرح من مسائل مهمة، نأمل بإذن الله تعالى أن يتجدد هذا اللقاء في وقت آخر، ونتمنى لكم بإذن الله تعالى الاتصال والتواصل معنا في إرسال رسائلكم ليتم عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النجمي. إلى الملتقى أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية طيبة مباركة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم لقاء طيبا مباركا بإذن الله تعالى مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال. هذه امرأة ترغب في أخذ حبوب منع الحمل من أجل أن تربي أبنائها الثلاثة، وأكبرهم عمره 4 سنوات وأصغرهم شهران، علما بأنها تعاني من فقر الدم، فهل يجوز لها أن تقوم بهذا الأمر دون علم الزوج؟ أرجو تبيان هذا الأمر وتوضيح رأي الشرع في هذه المسألة، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. المرأة إذا تكرر الحمل عليها فعلا يعني ترهق جسدها، ومن حقها أن ترتاح، خاصة إذا كان أبناؤها تربي الأبناء وهم صغار كحال الأخت السائلة، فيجوز أن تأخذ الحبوب منع الحمل من أجل أن تخفف عنها يعني تكرار الحمل ومشاكل الحمل. وهذا قصد مشروع، قصد مشروع الحفاظ على صحة الأم، هذا قصد مشروع. لكن القصد غير المشروع أن هي تقول والله أنا أريد أن أخفف المصاريف، أنا أخشى أن أو الزوج يقول والله ما يستطيع إعالة هذا العدد، أو يعني ما يتعلق بالرزق هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. أما أنها تعلم الزوج أو لا تعلمه، المفروض أنها تعلم الزوجة، لأن قضية التربية الأولاد وتبدأ طبعا من الحمل إلى الولادة قضية مشتركة، يعني أيضا في مسؤولية على الزوج بالنسبة للذرية، هذه قضية مشتركة بين الطرفين. لا يتخذ الزوج أسبابا تمنع الحمل دون علمها، ولا هي تتخذ أسباب دون علمه. لكن إذا أخبرته وهو أصر على يعني أن لا تأخذ هذه الحبوب، والطبيب أو الطبيبة نصحت بأن هذه المرأة لظروفها لحالتها لا تأخذ، ينبغي أن تأخذ حبوب من الحمل، فهنا يكون قول المرأة هو المقدم، قول المرأة هو المقدم، وينبغي على الزوج أن يقدر ذلك، لأن لا شك أن تكرار الحمل فيه يعني ضرر بالنسبة لصحة الأم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى موضوع آخر. يقول الأخ السائل، يقول أنه يعني يعمل في بلاد غربية وهو مسلم، لكنه يعمل عند غير المسلم، وفي حقيقة الأمر طبعا يأخذ أجره دون إذلال وليس مقابل أي عمل آخر، يعني عملها المتصل فيه والذي يأخذ راتبها فقط دون إذلال من هذا الرجل لهذا الشخص المسلم، هل يجوز الاستمرار في هذا العمل أو لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
نعم، يجوز أن تعمل عند غير المسلم، الكافر يعمل عند المسلم والمسلم يعمل عند الكافر، كل هذا أمر جائز. أنت أجير تأخذ أجرك سواء من مسلم أو من كافر، لأنك بذلت منفعة معينة فتستحق الأجر عليها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة، ويعني العمل هذا كان معلوما في من عهد الصحابة رضي الله عليهم، ما في بأس في هذا، خاصة اليهود كان يخدمهم كثيرون ممن هم يحتاجون إلى المال. وأنت كما تقول يعني ما في إهانة لك، وتؤدي عملك وما في أي إهانة لك ولا في تضييق على دينك مثلا كالصلاة وغيرها. فقط الفقهاء تكلموا في إجارة المسلم نفسه إلى الكافر ليخدمه في أمور الخاصة، يعني تنظيفه مثلا، شؤون الخاصة اللصيقة به، هذا الذي قالوا لا يجوز المسلم، لأنه يعني المسلم يده العليا، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالمسلم يعني عزيز بعزة الإسلام، فلا يجوز أن يذل نفسه أو يمتهنها عند الغير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وننتقل إلى سؤال ورد إلينا من مدرسة تعمل وتسأل عن موضوع المجسمات ووسائل الإيضاح بالنسبة لتعليم البنين والبنات، وهي حريصة جزاها الله خير، وتقول وضع هذه المجسمات فضيلة الشيخ أريد معرفة رأي الشرع بها، هل هي يعني مباحة أم لا؟ نرجو توضيح هذا الأمر لنا ولكل من يسمعنا في هذا المجال، وجزاك الله خيرا.
المجسمات والصور التي يعني يحتاج لها في وسائل الإيضاح هذه قضايا علمية، يعني ولو كان المجسم جسم إنسان يعني كاملا، ما دام مقصود منه التعليم، وطبعا قد يكون يستغنى عنه بمثلا الآن في وسائل إيضاح عن طريق التلفزيون والأشرطة المتخصصة بالقضايا العلمية ربما يكون أفضل، لكن إذا كان هذا الموجود مجسم لإنسان أو حيوان ليعلم منه أمور طبية معينة ما في بأس في هذه الحال. وكذلك أحيانا يكون في حاجة إلى تحنيط مثلا بعض الحيوانات لتدرس عن قرب، يرى كيف شكل الناب والمخالب وكذا وغير، هذه كلها يعني وسائل الإيضاح لها مقاصد معينة، لأن الشارع إنما حرمها لمقاصد معينة، وهذه المقاصد منتفية في وسائل الإيضاح إذا لم يغني عنها شيء مكانه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذا شاب وحيد أبوي سجن بناء على شيكات بدون رصيد، والداه كبيران في السن، هل يجوز أن يخرج هذا السجين ليعني رؤية والديه كبار السن؟ نريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة وتوضيح هذا الأمر لمن يسمع من المسؤولين في هذا المجال، وجزاك الله خيرا.
نعم يجوز، بل يعني ينبغي أن يمكن السجين من رؤية والديه إذا كان يعني كبيرين غير قادرين على أن يأتوا إلى السجن ليروا ابنهم. الفقهاء اعتبروا هذا من حقوق الوالدين، يعني هو صحيح عقوبة عليه لكن من حق والديه أن يريا ابنهما، وهذا خاص بالأبوين، لأن يعني رؤية الأبوين لولدهما هذا بلا شك يخفف عنهما ألم الفراق وما هو فيه من محنة. ولذلك الفقهاء قالوا إذا اشتد مرض الأبوين يخرج، يعني يمكن من الخروج ليسلم عليهما ويؤخذ به كفيل، يعني يكون في إما يذهب معه أحد أو أنه يأتي بمن يكفله أنه يذهب ويرجع، فالفقهاء نصوا على هذا واعتبروا هذا من حقوق الوالدين، من حقوق الوالدين. هو طبعا الابن له حق أن يرى أبويه، لكن النظر هنا إلى حق الأبوين أن يريا ابنهما، وما في بأس أن يمكنه. وطبعا تؤخذ الوسائل المعهودة في مثل هذه الأحوال، ويؤخذ بالاعتبار يعني نوع الجريمة، وهذا من الأمور العادية، يعني ما تمس الدين والخلق، أو ربما في ظروف معينة وأحوال معينة كثير منها تكون يعني نظرا لظروف غير طبيعية طرأت في هذه الأحوال، لكن الأصل العام أنه يمكن السجين من رؤية والديه. نعم،
جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ، يقول سائل، يقول أنا وصي على أبناء أخي وعندهم عقارات وورثوها من والدهم، وأريد أن أشتري أحد هذه العقارات التي أديرها وأشرف عليها، هل يجوز لي ذلك، وما هي الشروط إذا كان هذا الأمر جائز؟ أرجو الإفادة، مأجورا يا فضيلة الشيخ.
لا يجوز لك أن تشتري من أموال الشخص أو الموصى عليه، هذا يعني اتجاه أغلب الفقهاء، أنه لا يجوز أن تشتري ممن أنت وصي عليه، لأن في تهمة، في تهمة أنك راح تحابي نفسك في السعر، إلا إذا استثنى من هذا إذا كان الشخص هو الأب أو هو الجد. ومن الفقهاء من قال يكره أن يشتري الوصي من التركة لوجود التهمة، لكن إذا اشترى بما هو يعني فيه مصلحة للموصى عليه، يعني العقار يساوي مثلا 50,000 شراء ب51,000 مثلا أو أكثر، فقال أن هنا ما في تهمة، يجوز في هذه الحال، ولا بد من أن يجيز هذا البيع القاضي لأن لا تكون في تهمة. أحيانا حتى لو كان بأعلى من السعر، ربما مستقبل هذا العقار راح يدر عليه شيئا كثيرا. وفي مثل هذه الحالات وخاصة في هذا العصر، يعني لابد أن يحتاط الشخص لدينه، فإذا أراد أن يشتري استأذن القاضي في هذا، ويكون العقار يعني بسعر السوق أو يقيمه الخبراء، وينظر إلى مستقبله أيضا هذا العقار بالنسبة لهذا الصغير، فإذا اطمأن إلى كل هذه الأمور وصارت مزايدة ورسى عليه البيع، فهنا لا شبهة إن شاء الله في هذه الحالة.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم على الخير بإذن الله تعالى، آملين أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة لنزيد أو لنزداد معرفة في كثير من المسائل التي تطرح. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسعد اليوم وكل يوم بتقديم هذا البرنامج لكل أحبتنا الكرام مستمعي إذاعة دولة الكويت، آملين بإذن الله تعالى أن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة، وأن يزداد معرفتنا في الكثير من المسائل التي تهم الإنسان المسلم في حياته اليومية. وعلينا دائما السؤال في المسائل التي لا نعرفها، ونتمنى لكم إن شاء الله وقتا طيبا سعيدا مباركا إن شاء الله. نبدأ حلقة هذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا بك.
أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، لا شك أن الموت يكون يعني من المسائل الخطيرة في حياة الأسرة، والسؤال الذي أمامي يتعلق في البكاء على الميت وفي الندب عليه. يقول السائل: هل يجوز هذه الأمور على من مات، أم أن هذا الأمر فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد، نبدأ معكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. البكاء على الميت هذا أمر مشروع، بل مرغوب أن يعني يخرج الإنسان ما في نفسه من يعني ألم ومن يعني حسرة، وأمر فطري. فالبكاء هذا أمر لا شك في جوازه، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما يعني مات سعد بن معاذ، حضره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فكانت عائشة كما تقول: كنت أميز بين بكاء عمر وبكاء أبي وأنا في حجرتي. وأكثر من موقف بكى فيه الصحابة، وبكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابن إبراهيم، وغيره من المواقف. فالبكاء من حيث هو لا شيء فيه، لكن الندب ويقصد به الصراخ ولطم الخدود وشق الجيوب وكذا كما كان يفعل في الجاهلية، هذا الذي منع منه الإسلام وحرمه. لكن الندب أو بمعنى النعي الذي أن يذكر الشخص بما فيه ما في بأس، لكن أن يذكر الشخص بأشياء ليست فيه ويتضجر من وفاته وتقال كلمات يعني قد تصل أن تكون كفرية يعني، فهذا الذي لا يجوز. كما أنه لا يجوز ضرب الخدود والصراخ وما أشبه، هذه كلها أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: كان والدنا رحمه الله في غرفة العناية المركزة في الإنعاش، لكنه كان يدرك من حوله، فقال لي أن أخرج، طلب مني بعد وفاته أن أخرج أو أنا يتصدق لجهة خيرية بمبلغ معين، وهذا المبلغ كبير. وبعد أيام توفي الوالد رحمه الله، فهل نحن الورثة ملزمون جميعا بإخراج هذا المبلغ الكبير لهذه الجهات الخيرية والتي قالها والدنا، أو لا؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
إذا كان الوالد يعني في كامل عقله وتصرفاته يعني يستطيع ويفهم ما يقول، فتصرفه صحيح. فإذا قال ذكر مبلغا تقول كبيرا مثلا، فهنا هذا المبلغ ينبغي أن يخرج من الثلث. هو قال المبلغ هذا يعطى للخيرات أو لجهات معينة، فأنتم ملزمون بأن تخرجوا هذا المبلغ، لكن ليس كل ما ذكره وإنما في حدود الثلث. يمكن ذكر المبلغ أقل من الثلث، أنتم راح تخرجون المبلغ الذي ذكره. قال مثلا أعطوا 10,000 وهذا يساوي الربع مثلا من أمواله، تخرجون 10,000. إذا كان 10,000 هي أكثر من الثلث فتنقص إلى الثلث، فالثلث هو الذي يعني يخرج. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. وهذا الحديث يعني فيه يعني عدة طرق تقوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لتصدق سعد عند وفاته بما زاد عن الثلث وغيرها من الأحاديث. فالثلث والثلث كثير، هذا هو القدر الذي تخرجونه إذا كان والدكم قد قال ما قال وهو في عقله كامل، ليس في ضغط عليه ولا أي تأثير من طرف آخر. نعم،
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول بالنسبة لي يعني كشف الركبة، هل تعتبر الركبة بالنسبة للرجل عورة ويجب تغطية الركبة في الصلاة؟ والجزئية الأخرى فيما يتعلق بالنشاط الرياضي ولبس الشرتات وإظهار الركبة في مجال الرياضة، هل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ فدنا جزاك الله خيرا.
هذا يعني محل خلاف، لكن لعل الراجح من كلام الفقهاء والذي تسنده الأدلة هو أن الركبة بحد ذاتها ليست من العورة. العورة ما بين السرة إلى الركبة، يعني الركبة غير داخلة فيها، لكن طبعا الفخذ داخلة. ومستند هذا ما ورد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فوق الركبتين من العورة. هذا الحديث له شواهد، هو في حده أو في لفظه سنده فيه كلام، لكن وردت حديث أخرى تقويه. واللغة تصعف في هذا، يعني إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. وفي من قال إن الركبة والفخذ أيضا ليست من العورة، يعني هذا القول وسط، يقول الفخذ عورة والركبة ليست بعورة، في من يقول الركبة والفخذ ليست من العورة، وهذا مستنده أيضا قوي وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه حتى يقول الراوي أنس رضي الله عنه: حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام. هذا حديث يعني رواه مسلم. وأيضا في أحاديث أخرى تشير إلى هذا المعنى، لكن بالنسبة لخاصة من يأتي للمسجد ينبغي أن يكون يعني ما يلبسه أسفل من الركبة، لأنه إذا جلس للتحيات وكان يعني ما يلبسه كاشف الركبة سينحسر أكثر ويكشف عن الفخذ ويدخل في الخلاف. فينبغي أن يكون إذا يعني جلس للتحيات لا تنكشف ركبته، هذا الذي ينبغي أن يراعى خاصة بالنسبة للصلاة. وكذلك الحكم بالنسبة للرياضة لا تعتبر الركبة من العورة، يعني لو كان اللاعب كاشفا ركبته على الرأي الذي ذكرنا ما في بأس في هذه الحال، وإذا كان ساترا لها فهذا يعني يخرج من الخلاف. وطبعا في رياضات مثل رياضة كرة القدم يراعى في هذا الأمر، وممكن أن يكون لكن في رياضات هذه ينبغي أن يعاد النظر فيها في الحقيقة، لأن فيها كشف للعورات كما هو في المصارعة، فهذه فيها كشف للعورات واضح، ولذلك نقول أنه لا يجوز للمرأة خاصة أنها تنظر إلى مثل هذه الألعاب لما فيها من كشف العورات.
فضيلة الشيخ، السؤال من المستمع الكريم يقول: شخص تفوه علي بكلام لا يليق وشتمني وسامحته، ولكن ما هي عقوبته في الإسلام إذا لم أسامحه؟ أرجو أن توضح لنا هذه المسألة، مأجورا يا فضيلة الشيخ.
طبعا هذا مما يعني لا يجوز، أن يتفوه إنسان على غيره بكلام لا يليق، فإذا تفوه بكلام شتيمة مثلا فهنا يثبت حقا، حق لمن وقع عليه هذا الكلام، حق إنصافه، وهنا إما أن يسامح أو يظل حقه، يعني يقاضيه يعني يوم الدين، يعني يؤخذ من حسناته وتوضع لهذا الشخص الذي وقع عليه الشتيمة مثلا أو غيرها من الأمور، ويرغب في مثل هذه الأمور بالمسامحة، أن يسامح أخاه الذي تفوه عليه بشيء من هذا الكلام. والحق الثاني هو حق التأديب، حق التأديب، يعني إن لم يتنازل ورغب أن يرفع أمره إلى السلطات فالقاضي ينصفه في هذا، يعني يقرر عليه القاضي عقوبة تعزيرية، يقدر ما هي عقوبة هذا الإنسان تبعا لما يعني ألحقه من أذى بهذا الشخص وسمعته ومكانته والكلام الذي تفوه فيه، لأنه يختلف نوع الكلام، قد يكون قذفا يعني يقذفه في عرضه، أو هو مجرد يعني شتيمة، فكل هذا القاضي يقدره ويقرر له ما يناسب من الأحكام.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، نأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا من خلال الحلقات القادمة. لكم أجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.